أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، كان الكلام في بحث الصفات السلبية والبحث الخاص بأنه تعالى ليس بمرئيين، وتقدم الحديث في الدروس الماضية والدرسين الماضيين في الآراء المطروحة في هذا المجال وبعض ما يتعلق بأدلة أصحاب بعض تلك الآراء، وهو الرأي القائم بالامتناع الرؤي. وذكرنا بأن المصنف قد ذكر عدة وجوه لامتناع الرؤية تبعا لما أشار إليه العلامة السبحاني في الإلهية، وأشار في الوجه الأول إلى أنه الرؤية لا يمكن أن تكون بالنسبة إليه سبحانه وتعالى باعتبار أنه من شرطها ومن صحتها أن يكون الشيء المرئي مقابلا أو يكون في حكم المقابل، والمقابل كما هي هذه الأجسام التي الآن مثلا في قبال أوجهنا وشابه، وفي حكم المقابل هو الصورة التي تكون في المرآة باعتبار أنها ليست يعني شيئا مقابلا وإنما هي انعكاس لشيء مقابل. وبناء على ما بناء على أنه لا يمكن أن يكون ما يقابل ما يقابلنا شيئا يعني ما يقابلنا شيئا يمكن أن يكون من يعني منفي عنه الجهة، فلا يمكن أن يكون المرئي إلا أن يكون في جهة. ومن هنا نقول بأنه بناء على هذا يعني بناء على كون المرئي المقابل أو الشيء المقابل للرائي، بناء على كونه لا يمكن أن يكون إلا في جهة محددة، أو أن تكون هذه الأشياء كما أشار المصنف من ذوات الجهات. وهذه الأمور يمكن أن يعني تتوقع أو يمكن أن يفرض ثبوتها بالنسبة إلى الأجسام، بالنسبة إلى الأمور الممكنة، بالنسبة إلى الموجودات الممكنة، ولكن الحديث كل الحديث في الواجب. ومن هنا يقال بأنه ما دامت هذه القضية وهي الشرط في حصول تلك المقابلة وهي قضية الجهة، ما دامت هذه القضية مفقودة منفية مستحيلة بالنسبة إليه كما أشار صاحب الياقوت النوبختي، فلا تصح الرؤية لأنها يعني متفرعة عن أي شيء عن وجود جهته. وما دامت الجهة مستحيلة عليه سبحانه وتعالى لأنها من لوازم الجسمية، فلا يمكن على أن يكون مرئيا. وأشارت الوجه الثاني إلى شيء آخر، وهو أنه الرؤية بحد ذاتها ما هي؟ يعني الوجه الذي ذكره في الوجه الثاني، الشيء الذي ذكره في الوجه الثاني ركزه على قضية الرؤية، فقال بأن الرؤية على ما يعني أشير إلى إليه أو على ما أشير في الكلمات التي وقعت في هذا الكلام. أساسا هذه الرؤية تتحقق من خلال انعكاس، هذا الانعكاس من خلال انعكاس الأشعة من الشيء الذي هو متعلق الرؤية إلى الوسيلة أو الأداة التي تستعمل في هذه العملية. ومن هنا عندما يقال بأنه لا بد أن يكون الشيء قد انعكس على شيء آخر، لا بد أن يفرض ماذا؟ لا بد أن يفرض هذا الشيء الذي وقع الانعكاس منه، لا بد أن يفرض ماذا؟ لا بد أن يفرض يعني كونه جسما، وإلا إذا لم يكن جسما فما معنى أن يكون هناك يعني انعكاس باعتبار أن الانعكاس هي إنما هو شيء من يعني من لوازم الجسمية ومن لوازم يعني الأمور ذات الأبعاد، يعني التي يمكن أن يكون هذا الانعكاس أحد يعني نتائج هذا الأمر، باعتبار أنه هذا نوع من الأبعاد التي يمكن أن تحصل باعتبار أن غير يعني غير الحاصل غير المتحيز في مكان معين لا يمكن أن يكون له انعكاس. ولذلك في بعض الأحيان الإنسان عندما ينظر إلى بعض الأشياء لها نظرات مختلفة، ففي كل جهتين من تلك الجهات لها نظرة خاصة، لها انعكاس خاص. هذا الانعكاس يتعلق بتلك الجهة، يتعلق بذلك التحيز، بذلك التمكن في ذلك المكان. ومن هنا نقول بأنه هذا الانعكاس إنما يشير إلى وجود شيء في مكان محدد، فلذلك هذا من لوازم الجسمية. فإذا لم يكن الشيء جسما كما هو رأي الجميع، يعني سواء كانوا من العدلية أو من الأشاعرة أو غيرهم، إذا كان الله تعالى منفي عن الجسمية فلا يمكن أن تكون الرؤية التي هي حقيقتها هكذا، حقيقتها هي هذه الكيفية، فلا يمكن أن تكون متحققة في يعني بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. ولذلك أشرنا فيما أشرنا من بعض الكلمات أن البعض حاول أن يقول بأن هناك رؤية من نوع آخر، كما أشرنا في بعض الآراء التي أشرنا وكانت أشرنا إليها، وكانت تلك الآراء فيها نوع من العقلانية، وإن كانت فيها فروض وتخيلات، ولكن هذه الفروض والتخيلات تعتمد على مستند صحيح، تعتمد على أساس عقلي صحيح، وهي افتراض أن الرؤية الحقيقية أمر مستحيل بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. وفي الوجه الثالث أشار إلى قضية أخرى، هذه القضية الأخرى أنه في حالة الرؤية، أن الإنسان حالة الرؤية يحصل هناك نوع من الإشارة الحسية، هذه الإشارة الحسية لا يمكن أن تتحقق بالنسبة إلى المرئيات إلا بوجود هذه الإشارة التي هي إشارة حسية بين الجزء الذي تحصل معه الرؤية أو الذي تحصل بسبب انعكاس عليه الرؤية وبين الجسم المرئي. فهذه الإشارة الحسية لا بد أن تكون حاصلة حتى يمكن أن تتحقق عملية الرؤية. عملية الرؤية تحتاج إلى تحقق إشارة حسية من المرئي إلى أي شيء، إلى من بين المرئي وبين الأداة التي تحصل. وهذه الإشارة لا بد أن تكون بين طرفين، أحدهما هو الرائي وأداة الرائي، والآخر هو الجسم المرئي أو الشيء المرئي وهذا الشيء المرئي لا يمكن أن تتحقق بالنسبة إليه الإشارة الحسية إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان في محل، في مكان، في جهة، أي بمعنى لا بد أن يكون متحيزا، أي يكون جسما. وكل هذه الصفات تؤكد على أنه إذا لم يكن إذا لم يكن متصفا بصفات الجسم لا يمكن أن تتحقق هذه الإشارة الحسية بالنسبة إليه. فمن هنا نقول بأنه إذا كانت هناك هذه الحالة التي هي حالة من حالة هي متفرعة على الحالة الأولى اللي هو الوجه الأول الذي أشار إليه المصنف، وهي عملية المقابلة التي تحصل، فهذه عملية المقابلة التي تحصل لازمها وجود إشارة حسية بين أجهزة الرأي وذلك المرئي، سواء كان فرض كونه جسما أو لم يفرض. ولكن حتى تتحقق هذه القضية وهي الإشارة الحسية لا بد أن يكون ذلك المرئي، لا بد أن يكون ماذا؟ في مكان معين، لأنه لا يمكن أن يشار بإشارة حسية إلى شيء ليس في جهة، وإلا لأي جهة لأي مكان يمكن أن تتوجه هذه الإشارة. فإذا لم يكن ذلك المرئي موجودا في ذلك المكان فما هو الهدف والغاية من توجه تلك الإشارة إليه؟ فإذا كان موجودا في ذلك المكان كان ذلك المكان ماذا؟ محلا له، وإذا كان محلا له كان ماذا؟ كان جسما، باعتبار أنه لا يكون في المحل إلا ما يكون ماذا؟ إلا ما يكون إلا أن يكون جسما. والوجه الرابع الذي أشار إليه المصنف من أدلة الامتناع هو القضية التي أشار إليها، وهي قضية أنه أن هذه الرؤية لا تقع هذه الرؤية وقوع هذه الرؤية إما أن يكون على هذا المرئي بتمامه، أو أن يكون على هذا المرئي ماذا؟ ببعض ما له بأبعاده، لأنه الشيء ربما يقال له مثلا له تباعد أو له أبعاد. فنقول على أنه المرئي هذا هل يرى جميعا كلان، أو أنه يرى ماذا؟ بعضا. هل هذه الرؤية التي تقع بالنسبة إليه سبحانه وتعالى بالنسبة إلى الكل أو بالنسبة إلى البعض؟ هذه القضية وهي قضية أن يكون الرؤية للكل أو البعض، ربما يسأل ويقع السؤال أنه ما هو الهدف من خصوصية كون الرؤية للكل أو البعض بعد إمكان كون الرؤية. فلو قلنا بأنه القضية يعني تدور مدار قضية إمكان الرؤية، فإذا كانت الرؤية حاصلة هذا الحصول للرؤية لازمه ماذا؟ لازمه إثبات المطلب الذي نريد إثباته. فتفصيل هذه القضية بهذه الكيفية لا بد أن يكون له أثر. ومن الواضح أنه في علم الكلام في بعض الأحيان الأدلة يعني لو نظرت بنظرة الإجمالية رجعت جميعا إلى قاعدة أو قاعدتين، مع كونها في يعني كلماتهم ربما تجد هذه يعني الأدلة ربما تجد هذه الأدلة متفرعة تفرعات قد تصل إلى 10 تفرعات أو أكثر. وكل هذا بسبب ماذا؟ بسبب أن بعض من هؤلاء الذين يتكلمون ويريدون أن يثبتوا فساد قول أو فساد رأي أو فساد يعني مذهب يذهبون إلى بعض من تلك اللوازم الباطلة التي تترتب على ذلك القول وذلك المذهب، ويريدون من خلال هذا الفاسد أن يأتوا بدليل يتناسب مع ذلك الفاسد، فيأتوا بتفريع، هذا التفريع يكون مثلا متناسبا مع هذا الفاسد ويفرع عليه ويثبت فساد يعني ثبوت هذا الفاسد من خلال ذلك التفريع. ومن هنا نقول بأنه مثل هذا التفريع لو نظر إليه ربما يقال بأنه القضية ليست مدار الرؤية الكلية والرؤية البعضية، إنما القضية مدار إمكان الرؤية وعدم إمكان الرؤية. فيجاب في ذلك بأنه قضية إمكان الرؤية وعدم إمكان الرؤية هذه متفرعة، هذه قضية هناك من ينكرها، ومن أنكر هذه القضية يرى أن فرض ثبوت مثل هذه المسألة يحتاج إلى أن يجاب عن أشياء يمكن أن تثبت بسبب افتراض هذه القضية وبسبب يعني بسبب افتراض هذه القضية. وهذه القضية على هذا النحو فيها لوازم، هذه اللوازم يحتاج الإنسان القائل بهذه المقالة أو الذاهب هذا المذهب لا بد أن يكون له جواب عن كل تفصيل من هذه التفصيلات. ومن هذه التفصيلات هو أنه قد يسأل الشخص أنت عندما يعني المعتقد، أنت أيها المعتقد بهذا الاعتقاد ما الذي تعتقده؟ هل تعتقد بأن رؤيته تعالى هل هي رؤية كلية بمعنى رؤية كل أو رؤية ماذا؟ أو رؤية بعض، لأنه فرق بين الكلية والجزئية والكل والبعض، يعني رؤية كل أو رؤية بعض يعني كل في قبال البعضية. فإذا أجاب بإجابة وهي قال بل هي رؤية كلية، أو أجاب بإجابة أخرى قال لا بل هي رؤية جزئية، نقول له لازم القول بالكلية كذا ولازم القول بالجزئية كذا. فإن كان عنده جواب كان بالإمكان ماذا؟ كان بالإمكان إثبات هذه أو على أقل تقدير نفي هذا اللازم الباطل الذي يمكن أن يفترض في مثل هذه القضية، وهي قضية التبغيض ويعني التبغيض والكل. المصنف يقول بأنه هذه القضية قد تفرض هكذا، وأن هذا المانع قد يفرض هكذا، إما أن يقع الكل على هذه يعني هذه الرؤية على الذات بكلها أو على بعضها. فلو أجاب شخص وافترض أن تكون الرؤية للكل، واضح؟ فمن هنا نقول أن هذه الرؤية لهذا الكل لازمه ماذا؟ أن هذا الكل لابد أن يكون ماذا؟ في هذه الرؤية محدد يعني له تحديد، وإلا لم يكن ماذا؟ لم يكن مرئيا. فإذا كان مرئيا بكله كانت هذه الرؤية محددة لذلك الكل. إذا كانت محددة لذلك الكل معنى هذا ماذا؟ معنى هذا أنه هذه الرؤية هو مختص بها، بمعنى أن ذلك المحل الذي حصلت فيه الرؤية هو المحل الذي يتواجد فيه ذلك المرئي. لازم ذلك ما هو؟ لازم ذلك أن غير هذا المحل الذي وقعت فيه هذه الرؤية لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون خاليا، لا بد أن يكون خاليا باعتبار ولو كان يعني هذا الكل، لو كان هذا المرئي له أجزاء في محل آخر لما كانت هذه الرؤية ماذا؟ كاملة له. فهذه الرؤية إن كانت كاملة يعني كل أجزائه حاصلة في هذه الرؤية، فمعنى هذا أن المكان الآخر الذي لم تحصل فيه الرؤية هو مكان ماذا؟ هو مكان خال منه، ولو كان موجودا في ذلك المكان بعضا منه لم تكن هذه الرؤية ماذا؟ كاملة. فعلى فرض أن يكون هذا المرئي كاملا هنا أن يكون ماذا؟ أن يكون غير هذا المكان الذي تحصل فيه الرؤية خال منه ماذا؟ خال منه تعالى. ومن يقبل بها؟ من يقبل بأن الله يكون في مكان ولا يكون ولا في مكان؟ وأين قوله تعالى وأقواله يعني قوله تعالى في كثير من المواضع عن أنه ماذا؟ هو أقرب لكل إنسان وفي كل مكان وفي السماء وفي الأرض وغير ذلك من الكلمات التي يفهم منها أنه لا مكان له، لا يمكن أن يحدد مكان. فإذا كان هناك تحديد له هذا لم يكن إلا ماذا؟ إلا توهما. فالذي يحدده إنما يتوهم تحديدا، فكل من يفترض أنه قد حصل منه تحديد له إنما هو يتحدث يعني يتوهم أنه قد حدده. ومن هنا نقول لهذا الذي يدعي أن الرؤية كانت للكل أنه لازم قولك أنه مرئي بكله أنه في غير مكان لا بد أن يكون غير موجود، وإذا كان غير موجود كان الله في مكان ولم يكن في مكان آخر، وهذا خلاف ما يعني ما هو ثابت في غير مكان. وإما أن يقول لا هذا أساسا لا أنه لا نقول بذلك، هذه القضية ليست قضية كلية، لا هي القضية قضية ماذا؟ قضية بعضية، إنما هو ماذا؟ إنما هو له أجزاء، وهذه الأجزاء بعض منها حاصل هنا. وأنتم أيها المؤمنون أثبتنا لكم أحقية الاطلاع والرؤية، ولكن ليست حقية مطلقة. نعم تستطيعون رؤية وجهه يده ما شاب ذلك، أما بقية أجزائه فهذه ماذا؟ فهذه ليست مشمولة لهذه القضية. فنقول بأنه لازم القول بأنه هنا مرئيون وهنا يعني هنا مرئيون يعني بجزئه، هنا بعض منه مرئيون، البعض منه مرئيون هنا والبعض ليس مرئيان، أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون مركبان. وأساسا التركيب منفي بالنسبة إليه تعالى، ومن يقبل بأن يكون سبحانه وتعالى مركبا حتى ماذا؟ حتى يعني يمكن أن يقال بأن الرؤية كانت للبعض دون البعض الآخر. فنقول لهذا المجيب إن قلت بأن الرؤية للكل لازم ذلك خلو غير مكان، خلو غير المكان الذي تحصل فيه الرؤية، المكان الآخر الذي لا تحصل فيه الرؤية منه سبحانه، لأنه الآن مرئي، الآن أنا أراه، فإذا كنت أراه فهو أماني بأماني بكله. فالمكان الذي لست موجودا فيه ليس موجودا فيه هو، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه كلا أماني. وإن قلت وهذا يلزم منه ماذا؟ خلو المكان، وهذا أمر غير مقبول وهو مخالف لصريح القرآن الكريم. وإن قلت لا هو ليس موجودا بكله بل ببعضه، فهذا لازمه ماذا؟ لازمه أن يكون مركبا أو متحيزا أو ما شابه البعض، متحيزا كما هو واضح باعتبار أنه لازم مشترك بين كل تلك الأقوال، وكونه مركبا هذا أمر واضح. والتركب هذا دليل من أدلة الفاطر، لأنه دليل من أدلة حاجة المركب إلى ماذا؟ إلى أجزائه. فالمركب لا وجود له ماذا؟ إلا بوجود أفاره. بل هنا أمر آخر، وهو أنه إذا كانت هذه الرؤية رؤية جزئية، هل يطلق على هذه الرؤية الجزئية أنها رؤية لله سبحانه وتعالى؟ عندما يقول الإنسان مثلا رأيت فلان، يعني هل إطلاق رأيت فلان إذا كان ليس رؤية كاملة هو إطلاق حقيقي أو إطلاق مجازي؟ ربما يناقش حتى في هذه القضية، وهي أنه إطلاق الرؤية على البعض، هل هو إطلاق حقيقي للرؤية أو أنه ماذا؟ إطلاق مجازي. على كل حال الأمر في القضايا العقلية يكفي، وهو أنه لا بد أن يكون الشيء مركبا لكي يمكن يعني يتمكن الإنسان من رؤيته، يعني بجزئه ببعضه، وأن لا يكون البعض الآخر موجودا، فلا بد أن لازم ذلك أن يكون ماذا؟ أن يكون مركبا. قال المصنف الثاني أن الرؤية لا تتحقق إلا بانعكاس الأشعة من المرئي إلى أجهزة الرؤى العين، وهو يستلزم أن يكون سبحانه جسما ذا أبعاد. هذا الوجه الثاني الذي أشار إليه المصنف، وهذا الوجه مبني على ما تقدمت الإشارة إليه من خلاف في قضية حقيقة الرؤية، وأن الرؤية في الحقيقة ما هي؟ هل هي معنى الرؤية أن العين ترسم شعاعا منها، يعني من أداة العين، إلى الجسم الذي تريد رؤيته لكي تراه ويكون ذلك الشعاع هو الذي يعني يمكن العين من الرؤية، أو أن الرؤية لا كلا، وأنما الرؤية هي أنه الجسم نفسه مثلا ينعكس، يأتي منه شعاع ينعكس على العين وتتمكن العين من رؤيته. ولذلك الأجسام التي تكون في يعني في أماكن مثلا مظلمة، يعني مظلمة بظلمة لا يمكن معها الرؤية، يعني تمنع الرؤية، لا يمكن للإنسان أن يراها، ولذلك يعني الإنسان في الليل قد لا يرى بعض الأشياء، ولو كان في النهار لرآها. فمعنى هذا أن الحاسة لو كانت تعمل لعملت في الليل تعملها ماذا؟ تعملها في النهار. وهذا ما أشار إليه المصنف بهذا القول بناء على ما هو الصحيح من قضية حقيقته. الوجه الثالث الذي أشار إليه قوله إن الرؤية بأجهزة العين نوع إشارة بالحدقة، هذه يعني اللي نعبر عنها بحدقة العين، وهي إشارة حسية، هذه إشارة حسية، هي تشير إلى أنها إشارة حسية، بمعنى أنها لا بد أن تشير إلى ماذا؟ إلى جهة، وإلا كيف تشير؟ كيف ما هي الإشارة؟ هل الإشارة بغير حس؟ طبعاً الإشارة عام، الإشارة بعض الأحيان يقول أشار فلان إلى كذا، يعني ليس من اللازم أن يكون أحد أشار بأداة، لا، ولكنه يمكن أن يشير بقول مثلا يعني بكلمة ما شابه ممكن، ولكنه أو بعبارة بقول بمطلب ممكن، ولكن هذه الإشارة التي نريد الحديث عنها هي الإشارة الحسية، لأنه العين ليست لها إشارة من غير نوع. فنقول أن هذه الإشارة الحسية تستلزم ماذا؟ تستلزم أن يكون هناك أمر حسي يشار إليه، فإذا لم يكن هذا الأمر الذي يشار إليه حسيا فكيف يمكن أن تتحقق الإشارة؟ وهل يمكن أن يشير الإنسان إلى جهة وليس فيها شيء، ويمكن أن تتحقق ما تتحقق عن يعني عند الإشارة إلى أمر حسي؟ يمكن الآن أن الإنسان العادي الآن عندما يريد أن يرى شيئا هذا الشيء حسي، ويمكن أن ينظر وأن يحصل معه إشارة حسية، فلو لم يكن موجودا في مكانه وأمكن أن يكون ماذا في مكان آخر، يعني في مكان خلف جدار أو خلف شيء آخر، يعني ما هذا وجوده خلف هذا الأمر ولا ينفي وجوده، ولكن مع ذلك عدم تحقق الإشارة الحسية بالنسبة إليه من حدقة العين تمنع ماذا؟ تمنع الرؤية بالنسبة إليه. ومن هنا نقول بأنه لا بد أن يكون ذلك المشار إليه بإشارة حسية، أن لا يمنع منه مانع من يعني من حاجز من غير ذلك، من مانع عقلي حتى في المقام كمان، يعني قد يدعى بأن يكون كل الموانع منتفية، فإذا كان كل الموانع منتفية كان ذلك كافيا ماذا؟ في حصول ذلك كحالة قهرية طبيعية، باعتبار أن الرؤية ليست في حالة اختيارية، لأن الإنسان في بعض الأحيان إذا توجه بنظره إلى شيء هو لا يختار الرؤية. نعم في بعض الأحيان قد يختار مثلا الالتفات وعدم الالتفات، ولكن الرؤية تبقى موجودة والإشارة تحصل. فنقول إذا ما كان هناك مانع حقيقي يمنع من الرؤية لم تكن تلك الإشارة الحسية حاصلة، فإذا حصلت تلك الإشارة فمعنى ذلك ما هو؟ معنى ذلك أن يكون ذلك المشار إليه بتلك الإشارة الحسية موجودا في جهة ويمكن الإشارة إليه، وكل ما كان موجودا في جهة وأمكن الإشارة إليه بإشارة حسية لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون موجودا في جهة، ولا بد أن يكون موجودا يعني بمعنى أن يكون جسما، ويكون ماذا يعني له يعني جهة محددة، وهذا كله ماذا كله يعني منفي عنه سبحانه وتعالى. قال لا تتحقق، وهي إشارة حسية لا تتحقق إلا بمشار إليه حسي واقع في جهة، أتاري كلها فيه مشار إليه حسي واقع في جهة. نعم حتى ليش واقع في جهة؟ قد يقول شخص لأنه هذه قد لا إشارة مشار إليه حسي وكذا، لا لا لا، لابد أن يكون واقع في جهة، وإلا إذا ما كان واقع فيه هو مشار حسي، ولكن هذه مشار إليه حسيا ولكنه ليس واقعا في جهة يمكن الإشارة إليها، فإذا كان موجود في جهة لا يمكن الإشارة إليها. أتفلت تحقق الرؤية، لأن الرؤية تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى شروط، إذا لم تتحقق هذه الشروط، يعني شروط مجموعة، يعني مجموعة من الشروط، هذه الشروط إذا لم تكون لأن العلة لا تكون تامة، حينئذ لا تتحقق تلك القضية، يعني تتحقق تلك الرؤية. قال لا تتحقق إلا بمشار إليه حسي، هذا واحد، واقع في جهة، طبعا المفروض يشير إلى جهة أخرى، ولا يمنع منه مانع من الرؤية، ولا يكون هناك مانع يعني من الرؤية، يعني واقع في جهة يمكن الإشارة إليه. على كل حال هذا يعني فشي من عندي. قال والله تعالى منزه عن الجسمانية والجهة، هذا واضح بعد أن أساسا نبين عنا الأشرار خلص المشروط معه. الوجه الرابع هو ما أشار إليه بقوله إن الرؤية إما أن تقع على الذات كلها وعلى بعضها، فعلى الأول لو كنتم قلتم بأنه ماذا؟ بأنه يعني منظور مرئي ماذا؟ بكله، فعلى الأول يجب أن يكون المرئي محدودا متناهيا، متناهيا يعني أنه موجود في مكان محدد، فإذا كان موجود في مكان لازمه ماذا؟ ألا يكون في مكان آخر محدد بذلك المكان، وإلا لم يكن مرئيا بكله، هذا لازم القول بأنه مرئي بكله أنه موجود في هذا المكان المرئي، وإلا في غيره ماذا؟ ليس موجودا، وإلا لم يكن هذا لم لازم يعني هذا من قياس يعني الاستثناء، لو لم يكن مرئيا هنا لم يكن يعني مرئيا أصلا، لو لم يكن بكله لم يكن مرئيا أصلا، ومن هنا نقول بأنه رؤيته هنا بهذه الكيفية يعني الرؤية الكلية لازمها ماذا؟ لازمها أن يكون ماذا محددا بذلك المكان، فإذا كان محددا بذلك المكان كان هذا سببا كافيا لأي شيء، لكونه مرئيا في هذه الجهة فقط، وليس هذا يعني وليس هذا إلا يعني إلا دليلا على أن بقية الأماكن لا تكون يعني مشغولة به، لا يكون موجودا فيها، بل يكون ماذا؟ بل يكون خاليا منها كما يعني قد أشرنا. وعلى الثاني لو قلنا لا، هذه الرؤية ليست رؤية للكل، إنما هي رؤية للجزء، وعلى الثاني نقول بأنه يلزم، وعلى الثاني يلزم أن يكون مركبا، لأنه هذا الجزء وذلك الجزء، وكل ما كان له أجزاء فهو مركب، وكل ما كان مركبا كان مفتقرا إلى أجزائه، لأن الكل لا يكون موجودا إلا بأجزائه، لا تحقق للمركب إلا بتحقق أجزائه، ومن هنا كان ماذا؟ كان فقيرا، لأن الحاجة إلى الجود فقر، وهو ماذا؟ وهو غني مطلق. قال وعلى الثاني يلزم أن يكون مركبا ذا أجزاء، أو يكون بسيطا في الحقيقة في ذلك، يلزم أن يكون مركبا ذا أجزاء والعاظم، والجميع مستحيل في حقه تعالى، الجميع يكون هذه النوازن، باعتبار أنه لا يمكن أن يكون في مكان دون مكانين، ولا يمكن أن يكون ماذا؟ ولا يمكن أن يكون مجزأ أو مركبا من أجزائه، لازمه ماذا؟ باعتبار أنه يتناسى مع كونه موجودا في كل مكان، لا يوصف بقرب، لا يوصف ببعد، وحتى الوصف بالبعد والقرب هذا ليس وصفا يعني مكانيا، إنما هو ماذا؟ وصف إحاطة كما يعني قد يعبر. وأما أن يكون ماذا ليس مركبا، فباعتبار أنه ماذا؟ أنه بسيط، بل أنه البعض يقول أنه البساطة الحقيقية لا تنطبق إلا عليه سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام في أدلة امتناع رؤيته التي أشار إليها المصنف. في خلال هذا أشار الذين ذهبوا إلى الرأي الآخر إلى أدلة، باعتبار أنهم يعني باعتبار أنهم لهم أدلة فيما رأوا، باعتبار أن هذه القضية قضية خلافية كما يعني ذكرنا في الدروس الماضية. قال إن للقائلين بجواز رؤيته تعالى أدلة عقلية ونقلية، فمن أدلتهم العقلية ما ذكره الأشعري بقوله: ليس في جواز الرؤية إثبات حدث، لأن المرئي لم يكن مرئيا لأنه محدث، ولو كان مرئيا لذلك للزمه أن يرى كل محدث، وذلك باطل عنده. في الحقيقة هذا الكلام من الأشعري محاولة للتبرير، أنه الإنسان في بعض الأحيان قد يجد نفسه محاطا مثلا بمجموعة من التساؤلات، هذه التساؤلات تصب في مكان محدد، هذا المكان المحدد يلزم منه ماذا؟ يلزم منه لوازم. الإنسان في بعض الأحيان عند محاولة الإدالة على تلك اللوازم، إن كان إنسانا منصفا، إن كان الإنسان منصفا توجه إلى اللوازم ونظر إليها نظر باحث عن الحقيقة، وحاول أن ينظر أن هذه اللوازم هل هي ثابتة أو ليس ثابتة، وثم بعد ذلك عندما ينتهي من تلك اللوازم ربما يقع يستريح من عناء يعني هذه القضايا. لكن في بعض الأحيان الإنسان عندما تطرح عليه مجموعة من التساؤلات ويكون ربما عاجزا عن الرد، يعني عاجزا عن رد هذه التساؤلات، هذا الإنسان إذا كان إنسانا لا إنصاف له، فإنه بدل أن يذهب إلى الكلام الذي يتناسب مع المقام الذي هو كما يقولون اللازم الذي يظهر من الكلام، اللازم الذي قد يكون واضحا من الكلام، يحاول ماذا؟ يحاول أن ينقل الكلام لما لم يقع الحديث فيه، فإذا أجاب عن ذلك حسب بما يتصور، حسب كما يتوهم أنه قد أجاب عما يعني قد ما وقع الحديث. ومن هنا هذه من الطرق التي قد يلجأ الإنسان إليها أحيانا عندما يحاصر في بعض الأماكن. ومن هنا نقول أن المنهج العلمي الدقيق، المنهج العلمي الصحيح للتعاطي مع الآخرين ليس هو يعني حصره في مكان وجعلهم مثلا في ضيق وما شابه ذلك، لا، المنهج العلمي هو أن تناقش تلك الأدلة بعد محاولة فهم ما مرادات أصحابها، فبعد أن يفهم الإنسان مراد الإنسان الآخر بعد ذلك كما هو واضح في سيرة علمائنا كما معروف عن الإمام السيد الخوي، أنه عندما كان يشكل الإنسان عليه إشكالا كان هو يقرر الإشكال حتى يقول للشخص أن هذا هو الإشكال الذي يريده أو لا، فإذا أقر بأنه هذا هو إشكاله، فإذا أقر به بعد ذلك أجابه على ما أقر به. هذه الطريقة موجودة وهذه طريقة المنصفين. أما في بعض الأحيان قد يلجأ الإنسان إلى طريقة أخرى، هذا طريق يعني كأنه طريق فرعي يعني للحديث. إذا كان الحديث منصبا على نقطة، على يعني شيء واضح محدد، فالإنسان إذا أراد أن يكون منصفا عليه ماذا؟ عليه أن يركز الحديث في ذلك الأمر ولا ينقل الكلام إلى غيره باعتبار أن ذلك الغير أساسا غير مظهور، وربما ذلك الغير أساسا هو غير مصنوع، يعني هو أساسا لم يكن معترضا به، لم يكن أساسا من التساؤلات الموجودة، بل هو ربما هو وهم افترضه هو وأجاب عنه، كما قد يقال مثلا بأن الإنسان بعض الأحيان قد يدفع بعض الدخل، بعض الأشياء التي قد يتصورها السامع للكلام، القارئ للكلام، مثلا الذي يحضر الدرس وغير ذلك من الأمور. من هنا نقول أنه هذه القضية التي أشار إليها الأشعري في هذه المسألة، هل هي تركيز على ما أشارت إليه الاعتراضات التي وقعت حول قضية الرؤية، أو هو محاولة لصنع ما يمكن أن يكون سببا ولو على سبيل الاحتمال ولو على سبيل الإمكان، ثم محاولة وضع جواب له هذا الجواب يتناسب مع من يعني مع من يسمع هذا الجواب، وجعل هذا كأنه ماذا؟ كأنه هو إثبات لذلك المعتقد. ومن هنا نقول لهذا المجيب أنه أولا هذه القضية هي أساسا هي قضية مثارة أو لا، فإن كانت مثارة هذا جواب عن تلك الإثارة، وإن لم تكن مثارة وكان هذا نوع دخل أنت أشرت إليه قد تقول بأن الإنسان قد يتوقع كذا، وأنا أقول له إذا توقعت هذا فهذا جوابه، وهذا أمر لا غبار في أنه ماذا؟ في أنه أمر صحيح ودقيق. ولكن عندما ينظر الإنسان إلى هذا المبحث ويجد أن الإشكالات الواردة فيه تتعدى مثل هذه الكلمات البسيطة، تتعدى مثل هذه التساؤلات البسيطة إلى تساؤلات لها لوازم كثيرة، وكل لازم منها يحتاج إلى جواب خاص به. فالإنسان المنصف ليس عليه أن يتحاشى الدخول في بقية الأمور لمجرد أنه قال يعني قولا في هذا المبحث. هذا أن يقوله لماذا؟ هذا يقوله لأنه كأن الأشعري يريد أن يقول لأنه هذه القضية التي أشرنا إليها قضية ليس عليها كلام إلا يقال بكذا، وأنا أقول هذا، وهذا كلامي يعني ردي جوابي، هذا هو ما يمكن أن يرد به هذا الأمر، وبالتالي تكون هذه العقيدة من الأمور التي لا غبار عليها. لماذا؟ لأنني قد أجبت بهذا الجواب الذي أشرت أو ذكرته يعني قرأناه في هذا الكلام. المصنف هنا يقول لهذا يعني المجيب يعني أبو الحسن الأشعري في كتابه الذمة اللي هو كتاب من كتب الأشعري، يقول له هذا القضية: أولا أنت تقول بأنه هذا محدث، ولو قلنا بأنه هذه القضية تحصل فإذا لابد أن يكون هذا المرئي لابد أن يكون محدثا، ومن هنا يعني أنت تريد أن تقول هذه القضية لا يلزم منها هذا القول، يعني لا يلزم من الرؤية أن يكون كل شيء ماذا مرئي محدث. ونحن نقول لك: من قال بأنه هذه من الذي أشكل عليك بأنه ما دام الأمر محدثان، يعني المحدث يعني الحادث، الأمر المحدث لابد أن يكون ماذا يعني لابد أن يكون الأمر المرئي لابد أن يكون محدثا، من الذي جعل الملازمة بين الطرفين بين كونه مرئيا وبين كونه محدثا؟ بل نحن نقول ليس هذا فقط، بعض الأمور الحادثة لا يمكن رؤيتها، يعني كما هي أمور حادثة ولكنها غير ممكنة الرؤية، لأنه هذه الرؤية قضية تدخل في عالم، هذا العالم له شروط، هذه الشروط إذا تحققت مع الرؤية، فإذا كانت هذه الشروط موجودتان حينئذ ماذا؟ حينئذ نسأل أن الرؤية تحققت، فتقول لازمها التحقق، فهل تتحقق؟ إذا كانت هناك ماذا؟ إذا كان هناك فقدان للموانع، وأما إذا كانت هناك أمور أساسا هي غير مرئية، فإذا كانت هي غير مرئية معنى هذا أنها لا بد أن تكون غير حادثة. لازم قولك هذا أنه أن الذي يشكل بهذا الإشكال يقول بأنه الذي لا يرى لا بد أن يكون ماذا غير حادث، وكل ما يرى هو ماذا هو حادث، ولذلك أنت تجيب بأنه لا ليست القضية هكذا بأنه يمكن أن يكون الشيء مرئيا ولا يكون حادثا، ونحن نقول لك كلا وألف كلا، القضية ليست مع الحدود، بل ليس هذا فقط، نقول لك بأنه ليست القضية مع الحدود، بل نحن نقر بأنه كثير من القضايا التي هي غير مرئية أو عفوا كثير من القضايا التي هي حادثة هي قضايا غير مرئية، فليس معنى أن يكون الشيء حادث أن يكون ماذا؟ أن يكون مرئيا، فليست هناك ملازمة في هذا المقام حتى تدعي مثل هذه الدعوة وتجيب مثل هذا الجواب، وكأنك خلفت هذا الجواب مثلا لمثل هذا التساؤل. فلو فرضنا أن هذا التساؤل قد ورد سنفرض أن من باب حسن الظن نقول أن هذا الجواب هذا هو الجواب الذي يمكن أن يكون لمثل هذا التساؤل، نقول أن مثل هذه القضية ليست هي القضية الوحيدة التي يمكن أن تذكر بناء على كونها ماذا؟ بناء على كونها فعلا ذكرت. حتى نسأل أن نحسن الظن به ونقول قد يكون شخص ذكر مثل هذا الأمر، نقول أن القضية لا تتوقف على ذلك، بل القضية أكبر من ذلك، فما أشير إليه في قضية منع الرؤية لا يتعلق بهذا لا من قريب ولا من بعيد، بل ليس هذا فقط، أنت كما قلت ونحن كما نقول أنه لا ملازمة بين الحدوث والرؤية، كما لا يعني انت كما انت تقول كما انه لا ملازمه بين الرؤيه والحدوث، واضح؟ نحن نقول لا، انه الرؤيه والحدوث ملازمه بعضيه بالنسبه اليهما، هناك ملازمه ولكن في على نحو الموجبه الجزئيه، اما على نحو الموجبه الكليه لا نقول بذلك. نحن لا نقول بانه على نحو الموجبه الكليه كل مرئي حادث، واضح؟ يعني لا نقول على نحو الموجب الكلي عفوا كل حادث مرئي، لا لا نقول ذلك. نعم نقول بعض الحادث مرئي، لانه هناك بعض الامور الحادثه لا تقع تحت ماذا؟ تحت سلطان الرؤيه، لان سلطان الرؤيه له حدود، الذي لو له حدود هو الله، كل ما سوى هو الواجب له حدود له حد، وان كان بعض الناس في اوقات من الاوقات يحصل انه لا حدود لسلطانه، ولكن كل ما سوى الله له حدود، فالرؤية لها حدود، ولذلك هناك ما يمنع ماذا من حصولها. فنقول له هذا كلامك اساسا، من الذي قال به اصلا؟ كما قال المصنف ان الحدوث ليس شرطا كافيا في الرؤية، ليس شرطا كافيا في الرؤية. لماذا؟ لانه لا ملازمة بين الحدوث وبين الرؤية، لانه ليس كل حادث مرئي، بل بعض الحادث مرئي، لان بعض الامور الحادثه امور ماذا؟ لا تقع تحت سلطان الرؤيه، لان سلطان الرؤيه قانون وله سلطه، هذه السلطه محدوده بحد، مشروطه بشرط، بعض من هذه الشروط يعني بعض عفوا من هذه الامور الحادثه تنطبق عليها هذه الشروط، والبعض الاخر لا تنطبق عليها. فعدم انطباق هذه الشروط على بعض الأمور الحادثة لا يخرجها من كونها حادثة، كما لا يمكن لك أن تقول بما أنه مرئي فلا ملازمة بين كونه مرئيا وبين كونه حادثا، بل نحن نقول لك أساسا ليس الحدوث شرطا، حتى تجيب مثل هذا الجواب الذي يعتبر جوابا ثالثا أصلا جوابا بسيطا. قال حتى تلزم رؤية كل وحدة، بل هو شرط لازم يتوقف على انضمام سائر الشروط التي أشرنا إليها، وبما أن بعضها غير متوفر في الموجودات المجردة المحدثة لا تقوى عليها الرؤية. الآن هل يعتقد شخص بعدم وجود الكره، الحب، المشاعر، غير ذلك، كثير من القضايا أمور مجردة، هل تقع تحت الرؤية؟ هي أمور حادثة لا شك أنها حادثة، ولذلك يحدث الحب يوما ويغيب، يحدث تبغض إنسانا يوما وهكذا، وتحبه في يوم آخر، وتحبه يوما وتبغضه، وهذه أمور حادثة. فهل معنى كونها حادثة أنها لا بد أن تكون مرئية؟ هذا أمر لا نقول به أصلا، وكلامك هذا لا علاقة له بقضية امتناع الرؤية، بل هذا نقل للحديث لما لا نفح فيه، لما لا يغني ولا يعني لا يغني ولا يثمن من دون. هذا تمام الكلام في كلام يعني الأشعري في كتابه اللغة. هناك كلام أشار إليه بعضهم، وهذا البعض قد يقال أو هذا البعض هو ربما يعني ربما بعض من أشار إليه هو صاحب يعني المواقف أو شارح صاحب المواقف، ربما الجرجاني، أو كما قال يعني العلامة السبحاني ربما القوشري كذلك في شرح التدريب. وهذا الأمر الذي أشار إليه نشير إليه دون أن نشير إلى جوابه. الأمر يتعلق بأي قضية؟ يتعلق بأنه أن الرؤية حالة مشتركة بين الأمور الموجودة، وهذه الأمور الموجودة لا تخلو إما أن تكون جواهر إما أن تكون أعراض، فهذه الأمور تحتاج إلى سبب، هذه القضية تحتاج إلى سبب، هذه القضية الحادثة تحتاج إلى سبب، فإما أن نجعل ذلك السبب هو الوجود، وإما أن نجعل ذلك ماذا هو الحدوث. فإن قلنا بأنه هذا السبب هو الحدوث، نقول بأنه لا يمكن أن يكون الحدوث سببا، وهذا طبعا الكلام بنفسه فيه رد على كلام الأشعر، يعني بين قوسين هذا الكلام من أحد الأشاعرة يرد على الأشعر في كلامه باعتبار أنه جعله ماذا؟ جعله سببا للرؤية، واضح؟ فيقول هذا القائل بأنه الحدوث أمر عدمي، والأمور العدمية لا يمكن أن تكون ماذا؟ لا يمكن أن تكون سببا، لا يمكن أن تكون علة، فإذا لا بد أن يكون السبب والعلة، ما هو السبب والعلة؟ هو ماذا؟ هو الأمر الآخر وهو الوجود. فإذا كان هذا الأمر يعني فإذا كان هذا الأمر ثابت نقول أنه الله موجود أو ليس بموجود. موجود، الممكن موجود أو ليس بموجود. موجود. فإذا ما دام هذا الأمر موجود فإذا يمكن ماذا؟ يمكن أن نرى باعتبار أن سبب الرؤية هو الوجود، وهو أمر متحقق مع الواجب كما هو متحقق مع الممكن. هذا كلامهم، وهذا يعني تنظيرهم في هذا المقام. نأتي إلى يعني هذا التنظير وفاته من عبارة تحتاج إلى بيان، وهو قوله لأنه أمر عدمي وأنه لا يصلح للعلمية. ثم بعد ذلك نجيب عن هذا الكلام ونفهم من هذا الكلام كيف يمكن أن يكون جوابا لما أشار إليه الأشعري في كتابه، يعني في كتابه اللمع في يعني العبارة السابقة. ونشير إلى أن هذا الكلام من الذي ذكره؟ هل ذكره الجرجاني أو غيره؟ إن شاء الله تبارك الله.